بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة منه وبركات. هذا خالد العبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. ملايين المسلمين في إيران والعالم الإسلامي يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. السيد الحوثي يحذر اليمنيين من مؤامرات الأعداء لاستقطاع أجزاء من البلاد. وقائد الانقلاب في النيجر يعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي، وباريس تؤكد دعمها لفرض عقوبات. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شهدت إيران والدول الإسلامية مراسم عزاء بمناسبة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، وقد أحيا الملايين في إيران والعراق وسوريا والبحرين ودول إسلامية أخرى ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في مراسم مهيبة. كما أحيا أبناء الشعب اليمني ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بمجالس عزاء ومسيرات جماهيرية حاشدة في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، فيما شارك مئات الآلاف من المسلمين في تركيا وباكستان وأفغانستان والهند في مجالس العزاء لإحياء ذكرى عاشوراء الأليمة. المراسم العاشورائية لم يتم إقامتها بسلاسة في جميع دول العالم الإسلامي. ففي أفغانستان قامت حكومة طالبان بفرض بعض القيود على المشاركين، ما دفع بمجلس العلماء الشيعي الباكستاني استنكار ذلك. وحول إحياء مراسم عاشوراء في الدول الإسلامية المختلفة نتابع هذا التقرير.
العاشر من محرم الحرام، اليوم الذي تبلغ فيه مراسم إحياء ذكرى واقعة الطف واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وصحبه سنة 61 للهجرة، ذروتها عند مرقده الطاهر في كربلاء المقدسة بالعراق وفي دول أخرى حول العالم. المآتم ومجالس العزاء الذي تقام بالمناسبة استمدت جذورها من السنة النبوية الشريفة وعترة أهل البيت عليهم السلام، حيث شرعت لمظلومية أبي عبد الله وصحبه الأبرار من البكاء والجزع ما لم تشرع لغيره. فكان أن جرت العادة بإقامة الشعائر الحسينية في مختلف الأشكال والصور من بداية شهر محرم إلى اليوم العاشر، وتمتد بعد ذلك حتى نهاية شهر صفر. الاستعدادات جارية على قدم وساق في العراق لإقامة المناسبة بشكل جيد، حيث أعلن الحشد الشعبي عن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام.
أنا أوصي جميع الزائرين أن يتوجهوا إلى كربلاء، وهناك سواعد حقيقة سمراء متواجدة وتنسيق عالي مع الأجهزة الأمنية، مع قيادة كربلاء وقيادة قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء لمتابعة لجميع الأمور اللي هي خارج الزيارة، وهناك متابعة أمنية واستخبارية عسكريا ومدنيا للحفاظ على الزوار وحياة الزوار.
الدوائر الخدمية والصحية في كربلاء المقدسة أعلنت أيضا الاستنفار لاستقبال زوار الإمام الحسين عليه السلام في اليوم العاشر من محرم.
تتلخص خطة دائرة صحة كربلاء بإدخال كل المستشفيات اللي هي التابعة لدائرة صحة كربلاء ضمن الخطة، إخلاء 50%، توفير 50% من الأسرة، توفير صالات العمليات، ردهات الطوارئ، مستلزمات الطبية، بالإضافة إلى أكثر من 100 إسعاف، سيارة إسعاف أيضا منتشرة داخل المدينة القديمة والمحاور الخارجية.
المراسم العاشورائية لم تقام بسلاسة في جميع دول العالم الإسلامي، ففي أفغانستان قامت حكومة طالبان بفرض بعض القيود على المشاركين في المراسم، ما دفع بمجلس العلماء الشيعي الباكستاني إلى استنكار ذلك. وفي سوريا تحدى أهالي بلدتي نبل والزهراء شمال البلاد الإرهاب، وأحيوا المناسبة بطقوس وشعائر رغم التهديدات المستمرة من المسلحين المتواجدين في المنطقة.
دعا قائد حركة أنصار الله الشعب اليمني للجهوزية والاستعداد لمواصلة التصدي للأعداء لردعهم وكفهم عن مؤامراتهم لاستقطاع أجزاء من البلاد. السيد عبد الملك الحوثي وفي خطاب بمناسبة ذكرى عاشوراء شدد على موقف اليمن تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته والسعي للتعاون والتنسيق مع محور المقاومة. وندد السيد الحوثي بحالة الانهيار الأخلاقي للحضارة الغربية، محذرا مجتمعاتها من أن اللوبي اليهودي يدفعهم نحو الهاوية. كما تطرق إلى قضية الإساءة للقرآن الكريم، داعيا أبناء الأمة إلى موقف حازم تجاه الأعداء وقطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية. هذا وشهدت مختلف محافظات اليمن مسيرات جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وتنديدا بالإساءة للقرآن الكريم. أشارت وزارة الداخلية السورية لارتفاع حصيلة التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق إلى 6 شهداء و23 جريحة، وانفجرت عبوة ناسفة مزروعة في سيارة أجرة بشارع مزدحم وسط منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة، حيث تضررت السيارات المتوقفة في المكان إضافة إلى وقوع دمار في المحال التجارية. اندلعت مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال في مناطق بالضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. وكان جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس وكفر قدوم بقلقيليا مسرحا للمواجهات التي أشعل خلالها الشباب الإطارات المطاطية، فيما استخدمت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام، مما تسبب باختناق عدد من الفلسطينيين. إلى ذلك هاجم عشرات المستوطنين قرية نابلس وأشعل النيران في أراضيها الزراعية، حيث امتدت الحرائق لعشرات الدونمات. كما أدى 50,000 فلسطيني صلاة الجمعة في الأقصى رغم الإجراءات المشددة لقوات الاحتلال وانتشارها في شوارع المدينة ومحيط المسجد. أجراس إنذار كثيرة قرعت في مجلس الأمن الدولي تحذر من انفجار الوضع في المنطقة بعد الهجمات الإسرائيلية المتكررة والتهور المتمادي من حكومة المتطرفة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
أجراس إنذار دولية كثيرة قرعت في مجلس الأمن الدولي تحذر من انفجار الوضع في الشرق الأوسط بعد الهجمات الإسرائيلية المتكررة والتهور المتمادي من حكومة المستوطنين المتطرفة ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.
من الضروري أن تتخذ كل الأطراف خطوات عاجلة لوقف التدهور السريع وللدخول في مباحثات من أجل إيجاد مسار بناء للمضي قدما.
لكن إسرائيل أمعنت في التصعيد، فهي ترى حق العودة ومساعدة اللاجئين خطرا وجوديا، وتهدد بحرب إقليمية كبيرة ردا على تحدي إيران وفصائل المقاومة، ولا سيما في جنين وغزة ولبنان. لذا وصفها مندوب فلسطين بدولة المستوطنين المدعومة من دول غير صادقة في احترام الميثاق الأممي.
إسرائيل تسعى إلى بناء دولة مستوطنين على أرضنا، وبعض الدول تواصل تعطيل الاعتراف بدولة فلسطين وعضويتنا في الأمم المتحدة.
لكن الولايات المتحدة التي تتزعم التعطيل رحبت بعودة السلطة الفلسطينية إلى جنين وطالبتها بإدانة المقاومة وزيادة التنسيق مع الاحتلال، وحملت إيران المسؤولية عن التصعيد.
يجب ألا ننسى الدور المزعزع للاستقرار الذي تؤديه إيران بدعمها لمجموعات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة.
أما إيران فأخذت على مجلس الأمن ازدواجية المعايير بعدم تطبيق قراراته، ما جعل إسرائيل تتمادى، وأكد مندوبها التمسك بالعدالة للشعب الفلسطيني.
جمهورية إيران الإسلامية ثابتة على إيمانها بحل الصراع في فلسطين بإنهاء الاحتلال وبالاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهذا يقتضي تثبيت الحقوق وحمايتها ببسط السيادة الفلسطينية على امتداد فلسطين.
وفي مقابل كل المطالبات العادلة يبقى مجلس الأمن الدولي مكبلا بالقيود التي تفرضها الدول التي أنشأت إسرائيل والتي تجاهر بضمان تفوقها العسكري، وضع يشجع التعنت الإسرائيلي ولا يساعد على التهدئة في المنطقة.
أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معرف الإسرائيلية أن 58% من المستوطنين يخشون حربا داخلية فعلية. وبين الاستطلاع أن القلق الأكبر من وقوع حرب أهلية هو في وسط منتخبي المعارضة الذين بلغت نسبتهم 76% مقابل 75% ممن صوتوا لأحزاب الائتلاف الحالي، والذين لا يخشون من وصول الأمور إلى هذا الحد. وكانت صحيفة معارف قد نشرت مؤخرا استطلاعا آخر أظهر أن 45% من المستوطنين يعتقدون أن هناك احتمالا كبيرا باندلاع حرب داخلية عنيفة في فلسطين المحتلة في المستقبل المنظور. وحول الأزمة الداخلية في الكيان الإسرائيلي، تابعوا هذا التقرير.
ككرة من الثلج تكبر الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل وتتفاقم، فيما تبعاتها السلبية تلقي بظلالها الثقيلة على جوانب متعددة من المشهد العام، ولا سيما الجيش والمجتمع.
للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل يقولون حقيقة، التاسع من آب العبري لا يذكرون قائلين إننا أخوتنا ضد السكون، بل يقولون أن المشروع الصهيوني تفكك.
تأكل الردع الإسرائيلي وتراجع تماسك الجيش الإسرائيلي أثران مباشران لانعكاسات الإصلاحات القضائية على الجيش، إذ تتسع ظاهرة رفض الامتثال والتطوع لخدمة الاحتياط، مع ما يعنيه ذلك من تراجع كفاءة الجيش على مواجهة التحديات، وهو ما أقرته المؤسسة الأمنية والعسكرية.
الجيش الإسرائيلي أخلى معركة الرئاسة والصرفيها، سنرى تغييرا في عدم التطور وانعدام
وفي دلالة على الوضع الأمني الخطر، كشف محللون أن شعبة الاستخبارات العسكرية حذرت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بصورة مباشرة وشخصية من التبعات الأمنية الخطرة التي نتجت في الأشهر الأخيرة من الإصلاحات القضائية، إذ أشارت في 4 رسائل تحذير استثنائية أرسلت إليه أن أعداء إسرائيل يشخصون فرصة تاريخية لتغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة، وأن ضرر تلك الإصلاحات لن يكون فوريا فحسب، بل يمكن أن تكون له تبعات على المدى البعيد أيضا. وعلى وقع التشكيك في صمود نظرية جيش الشعب كثيرا إزاء التحديات الداخلية التي يواجهها الجيش، يبدو أن الانقسام في المجتمع الإسرائيلي بلغ ذروته، وهو ما عكسته استطلاعات الرأي التي أظهرت أن 58% من الإسرائيليين يخشون وقوع حرب أهلية فعلية.
أعلن رئيس الحرس الرئاسي بالنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني أنه أصبح رئيسا لمجلس انتقالي يحكم البلاد بعد السيطرة على السلطة في انقلاب يوم الأربعاء ضد حكم الرئيس محمد بازوم. وفي بيان عبر التلفزيون برر الجنرال تياني الانقلاب بتهور الوضع الأمني الذي قوضه عنف الجماعات المسلحة المتطرفة. وكان جيش النيجر أعلن دعمه للانقلابيين حفاظا على سلامة الرئيس بازوم وأسرته، محذرا من أي تدخل عسكري خارجي. هذا وندد الرئيس الفرنسي بما وصفه انقلابا عسكريا خطيرا في النيجر، مؤكدا أن باريس ستدعم المنظمات الإقليمية إذا قررت فرض عقوبات على قادة الانقلاب، فيما اعتبرت صحيفة بولوتيكو الانقلاب في النيجر ضربة لفرنسا والولايات المتحدة. بهذا نأتي لختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. ملايين المسلمين في إيران والعالم الإسلامي يحيون ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. السيد الحوثي يحذر اليمنيين من مؤامرات الأعداء لاستقطاع أجزاء من البلاد. وقائد الانقلاب في النيجر يعلن نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي، وباريس تؤكد دعمها لفرض عقوبات. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر سياسات ومراوغات القوى الاستكبارية الغربية بزعامة الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم. ونستكمل في هذه الحلقة نقاشنا حول سياسات أمريكا والغرب المراوغة في سوريا وخططها الشيطانية من أجل مواصلة احتلال أجزاء من هذا البلد ونهب ثرواته النفطية والعبث بأمنه واستقراره خدمة للمصالح الإسرائيلية. عنوان الحلقة: المعطيات الإقليمية والدولية تفشل حرب أمريكا والغرب على سوريا. أهلا بكم من جديد. ناقشنا في حلقات سابقة من هذا البرنامج عوامل فشل أمريكا والغرب في حربهما الكونية على سوريا، وتناولنا الدور الروسي وصراعه مع الناتو. إن القيادة الروسية تخوض حاليا صراعا مع حلف الناتو على الحلبة الأوكرانية، كما تخوض صراعات مماثلة أخرى ولكن بدرجات متباينة في غرب آسيا وآسيا الوسطى بشكل أساسي، إضافة إلى أفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي تحتاج لبناء النظام الإقليمي الجديد في غرب آسيا الذي سيترتب عليه إخراج الأمريكيين من كامل المنطقة بما فيها الأراضي السورية. ولا يخفى أن هذا الأمر صعب التحقيق بغياب التلاقي السوري التركي، وهذا ما دفع بروسيا وإيران إلى بذل أقصى الطاقات الدبلوماسية من الطرفين لتذليل العقبات بين رئيسي البلدين كي يتم لقاؤهما في المرحلة المقبلة، معززا بخطة عمل واضحة زمنيا تضمن انسحاب قوات الاحتلال التركي من كامل مناطق الشمال السوري، ولحل مشكلات البلدين بما يحفظ مصالحهما وسيادتهما ضمن تصور للحل السياسي. أعزائنا الأفاضل، حول الدورين الإيراني والروسي في تمكين سوريا من الانتصار في الحرب الكونية المفروضة عليها واستعادة عافيتها السياسية والأمنية، نستمع إلى حوار زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيف الحلقة الدكتور مهند الظاهر، عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين من سوريا.
التحايا وأطيب المنى للدكتور الكريم الدكتور مهند الظاهر، عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين من سوريا، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتور، كما هو واضح الدور الإيراني والروسي في تمكين سوريا من الانتصار في الحرب الكونية المفروضة عليها، كيف تقرؤون هذين الدورين؟
السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على الاستضافة، تشرفت بكم، سعيد بوجودي معكم. يعني طبعا الكل يقول لك بأن الجيش العربي السوري يستطيع أن يقوم بأصعب المهمات ويستطيع أن يحرر معقد الأراضي إلى آخر مهنالك، ولكن لا أعتقد بأنه الجيش العربي السوري يستطيع أن يواجه هذه الهجمة العالمية، لأنه لم يكن يواجه فقط جيشا بجيش، بل كان يواجه كافة أنواع الحرب، وبالتالي هذه تعتبر مهمة صعبة جدا على الجيش العربي السوري. هذا جانب. إلى جانب أن الجيش العربي السوري كان يقاتل تقريبا على أكثر من 135 محور قتال. جاء التدخل الروسي والدعم الإيراني، أعتقد بأن هذا الدورين الروسي والإيراني، أولا الروسي من خلال التغطية الجوفضائية ومن خلال عمليات الرصد وغيرها ومن خلال طيرانه، استطاع أن يساند الجيش العربي السوري بحسم الكثير من المعارك. ثانيا وجود الخبراء العسكريين الإيرانيين في أكثر من منطقة في سوريا في المطارات وفي غيرها، أعتقد بأنها ساهمت بإعطاء الجيش العربي السوري خبرات أيضا جديدة، وأضافت له إلى عمله ما استطاع به أن يحرر كثير من المناطق والأراضي. أعتقد بأنه رجحت للدولة السورية أولا بقوة الجيش العربي السوري تحت قيادته بوجود الحلفاء سواء عسكريا بالمعنى الدعم العسكري والناري أو حتى في الدعم الدبلوماسي ودعم الخبرات الذي قامت به إيران وروسيا مشكورتين.
مستمعينا الكرام، لم تغب إيران عن المشهد التنسيقي مع روسيا، وهي صاحبة المصلحة الكبرى بالتلاقي التركي السوري، وهذا ما دفعها لإرسال معاون وزير خارجيتها علي أصغر حاجي إلى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، وهو المكلف بتقريب مواقف البلدين وتذليل العقبات بينهما، وهذا ما دفع بدمشق لتعديل شروطها التكتيكية مع الحفاظ على الخط العام القاضي بانسحاب القوات التركية الكامل من المناطق التي احتلتها. كما يساهم الموقف العربي المنفتح على تركيا بشكل يعزز بناء النظام الإقليمي الجديد كنتيجة لتراجع الدور الأمريكي في العالم عموماً وفي منطقة غرب آسيا بشكل خاص، وفقدانه للثقة لدى السعودية والإمارات وتجاوزهما للعداوات الشخصية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعمه اقتصاديا قبل الانتخابات وبعدها. مستمعينا، وقد تجلى ذلك أثناء زيارة قادة خليجيين إلى تركيا ونتيجة حاجة تركيا للاستثمارات الخليجية فيها أو دعم الشركات التركية داخل دولها، حيث سربت وكالة بلومبرغ عن عقود لشركات المقاولات التركية في السعودية بقيمة 50 مليار دولار، يضاف إليها الانفتاح العربي على سوريا خاصة بعد تغيير الرؤى السياسية لدول الخليج الفارسي لإعادة بناء مصالحها وفقا للمتغيرات الدولية والإقليمية. وهذا ما يتيح للسعودية والإمارات أن تتسلما زمام المبادرة تجاه سوريا إن كان كعمق عربي أم كحائط صد بري تشكله مع العراق تجاه طرق النقل البري للجزيرة العربية نحو أوروبا وآسيا. وهذا لا يمكن أن يستقيم ببقاء سوريا محطمة وفاقدة لأمنها وسيادتها. أعزائنا الكرام، حول أسباب تغيير الرؤى السياسية للدول العربية على الساحل الجنوبي من الخليج الفارسي تجاه سوريا وتركيا ننتقل إلى هذا الحوار.
دكتور، الرؤى السياسية للدول العربية على الساحل الجنوبي من الخليج الفارسي تغيرت تجاه سوريا وتركيا، برأيكم ما هي أسباب تغيير هذه الرؤى السياسية؟
الكل يدرك بأن ثمة متغيرات عالمية جديدة وأن خارطة العالم الجديدة ترسم بشكل متسارع قليلا، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أيضا بأنه المشروع الأمريكي في هذه المنطقة إلى تبدد وإلى أفول أو على الأقل نستطيع أن نقول حتى إلى فشل يعني. وبالتالي أظن بأن الكل بات يقرأ السياسة ويقرأ السياسة الأمريكية تجاه العرب. طبعا يدرك الجميع بأنه بايدن عندما تحدث عن السعودية أراد أن يجعلها دولة هامشية أو دولة مهملة، وبالتالي السعودية أدركت تماما إلى جانب دول الخليج ما المتغيرات الجديدة ترسم نظام عالم جديد إقليمي. هناك قوة تصعد وهناك تكتلات اقتصادية وسياسية، نسمع عن بريكس وشنغهاي وغيرها، ونسمع أيضا عن عالم متعدد الأقطاب، سمعنا الرئيس الصيني يتحدث عن ذلك. إذن واضح تماما أن العرب قرأوا هذه المعادلة واتضح لهم بأنه العالم الجديد يسير باتجاه توازن قوى على الأقل إن لم يكن عالم متعدد الأقطاب، وكان لابد لهم أن يقرأوا بأن دائما لا يوجد حليف حقيقي للأمريكي، هناك أدوات فقط. لم يقبلوا بأن يبقوا أدوات، هذا تجلى عندما طلب الرئيس الأمريكي بايدن من السعودية زيادة ضخ النفط لتعويض الفاقد الروسي من الأسواق الأوروبية، وبالتالي لم تستجب السعودية. هذا يؤكد تمرد الدول العربية على الإرادة الأمريكية، ويجب أن يكون هناك حصة له في هذا النظام العالمي الجديد. لذلك نسمع بمحاولات انضمام إلى بريكس، بمحاولات انضمام إلى شنغهاي إلى آخر ما هناك. هذا ينطبق أيضا على الوضع التركي أيضا، لأن التركية هي جزء من المشروع الأوراسي الذي يضم إيران، سوريا، العراق، وكذلك الأمر بالنسبة للمشروع الحزام والطريق. وأعتقد بأن هذه التكتلات الاقتصادية هي مشاريع تشاركية يجب أن يكون للجميع حصة فيها. لا يمكن أن تبقى دول الخليج تبقى بهذا الشكل وتبقى في مهب الإرادة الأمريكية، لذلك حجزت لنفسها مقعدا. وسنرى تطور في الأيام القادمة، سنرى تطور جديد في العلاقات مع باقي الدول. حتى قطر ستلجأ إلى المصالحة السورية في لحظة من اللحظات، كما تصالح إيران مع السعودية، السعودية مع سوريا، وأوعدت الجامعة العربية شكل آخر من النظام العالمي الجديد سيكون موجود في هذه في العالم.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة: المعطيات الإقليمية والدولية تفشل حرب أمريكا والغرب على سوريا. مستمعينا الكرام، تدرك دمشق يقينا بأن علاقة الجوار مع تركيا محكومة لعوامل التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا ولا يمكن تجاوزها، ولكن ليس على حساب أولويات السوريين، وأن طبيعة الكوارث التي ترتبت على الدور التركي لا يمكن تجاوزها بسهولة، فهي تحتاج لخطة زمنية طويلة لتفكيك الألغام السياسية والعسكرية لقوى ذات طابع إسلامي في مناطق إدلب وريف حلب الشمالي والغربي، وهي تراهن على أهمية الجغرافيا السورية كأهم ورقة ضاغطة على كل الأطراف للدفع بهم نحو القبول بشروطها كي تتم ولادة النظام الإقليمي الجديد من بوابة التلاقي السوري التركي. كل ذلك دفع بالقيادات الأمنية والسياسية التركية لحسم قرارها في الساحة السورية والذهاب نحو تسريع الخطوات تجاه الحل مع سوريا وفيها. ومع ذلك، وبالرغم من توفر كل العوامل السابقة لأجل النجاح، فإن هذه العوامل قد لا تنتج جديدا في اجتماع أستانا الحالي. أعزائنا الأفاضل، حول الأسباب التي دفعت بالقيادات الأمنية والسياسية التركية لحسم قرارها في الساحة السورية والتصالح مع النظام السوري، للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى الحوار.
دكتور، هناك تغيير في قرار الحكومة التركية بحيث أنها كانت لا توافق بداية على التصالح مع النظام السوري. أخيرا القيادات الأمنية والسياسية التركية حسمت قرارها في الساحة السورية وطالبت بالصلح مع النظام السوري. ما هي الأسباب التي دفعت هؤلاء القيادات؟
يعني طبعا كما أجبت في السؤال الأول عن دور الروسي والإيراني في حسم المعركة العسكرية، أنا سأجيب أيضا في حسم المعركة الدبلوماسية عن الدور الروسي والإيراني. أولا كان هناك دور للروسي والإيراني في عملية إقناع التركي بأن المصلحة الأولى والأخيرة للنظام التركي هو بإقامة علاقة جيدة جدا مع سوريا وإعادة علاقاتها مع سوريا بناء على أولا المصالح المشتركة، ثانيا الحدود المشتركة. لذلك أنا أعتقد بأن النظام التركي الآن بات يدرك بأن المشروع الذي نتحدث عنه وهو مشروع تعدد الأخطار في العالم هو لابد أن يكون له مكان، وبالتالي لا يمكن أن يبقى على خلاف مع سوريا، خاصة أن سوريا قريبا تشترك معه بأكثر من 900 كيلومتر لحد 850 كيلومتر حدود، وهذه هي بوابته على الوطن العربي. إذا أسواق الوطن العربي مفتوحة بالنسبة له على الباب من الباب السوري، هذا شيء. شيء آخر، لاحظنا بأن النظام السوري حاول أن يقدم على مصالحات مع بقيه الدول العربيه مع مصر مع السعوديه، هو اراد ان يفتح لديه ما يسمى صفر مشاكل، وهي سياسه احمد داوود اوغلو، فهو على عداء مع العراق مع سوريا مع مصر الى اخر هناك، لذلك احس بمصالحه مع نظام الكيان الصهيوني لانه يدرك تماما بان له مصلحه بنقل الغاز. لذلك انا اعتقد بان التركي الان يقرا بان سوريا تتعافى، ولا يمكن ان يقبل الحلفاء الروس والايرانيين ان تبقى سوريا في هذا الحال، ويجب ان تتعافى لان هناك مصلحه اولا اقتصاديه للروسي، وهناك مصلحه ايضا سياسيه ايضا للروسي، كذلك المصالح بالنسبه للايراني الذي يريد لهذه المنطقه التي له ايضا مصالح فيها. كل هذا الشيء يؤكد له ايضا بان الامريكي الذي تصرف مع العرب بهذه الطريقه يمكن ان يتصرف معه.
لا يسعني في ختام لقائي الا ان اتقدم لك بجزيل الشكر والامتنان الدكتور مهند الظاهر، عضو الرابطه الدولي للخبراء والمحللين السياسيين من سوريا.
تشرفت بكم وشكرا لكم.
واخيرا، من الواضح أن خيارات الرئيس التركي أردوغان محدودة، فلقاء المصالح من منطلق رابح رابح خير للجميع دولا وشعوبا. من النار التي أكلت السوريين والعراقيين والإيرانيين والأتراك على مدى عقود طويلة من الزمن، ويبقى هناك أمل بحصول اختراق في هذه القمة إذا طرحت خطة زمنية لحل المعضلات بين البلدين. بهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ظل الشيطان، وكان محور الحديث المعطيات الإقليمية والدولية تفشل حرب أمريكا والغرب على سوريا. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
قد مات الغريب بالطف مذبوحا والرأس كظيب.
يا فاطمة قومي قد مات الغريب بالطف مذبوحا والرأس كظيب. فاطمة قولي من يسقي الرضيعة والعباس أنت بالطاس صريعة، من يأذي السبايا بالماء يا شيعة والأبطال تنعى بيوم الفجيعة.
يا فاطمة
قد سالت دماغه.
لو رأيت الرمح والرائس وعلاه لأقمت في آل السماء عذاب.
يا فاطمة قومي قد مات الغريب من طفل مذبوحا والرأس قاضي.
صبرا من طول الفراق عن قبر الحسين يا أرض العراق بمقام الغريب أيمات التلاقي كي نشفي الغليل بدمع المآبي.
يا فاطمة قومي قد مات الغريب من طف مذبوحا والرأس قضيب. يا فاطمة قومي قد مات الغريب من طف مذبوحا والرأس قضيب.
عبارة المؤرخين يقولون لما سقط العباس بان الانكسار بوجه الحسين. حمل الحسين. خلينا نجي نشوف الروايات شو تقول. الروايات تقول لما وقف عليه جلس عند رأسه. العباس ما كان يشوف. وحدة من عيونه جمد عليها الدماء. والثانية نبت بها السهم. وما عند يد يمسح الدم عن وجهه. نعم يداه مقطوعتان. ببقايا روح في لحظات الأخيرة أحس بحركة رجل عند رأسه. قال من هذا الجالس عند رأسي؟ قال لماذا؟ قال يا هذا أقسم عليك بمن تعبد أنا إلي طلب عندك. قال ما هو؟ قل له امهني دقائق فواق ناقة. قل له ما تصنع بها؟ قال حتى يأتي إلي أخي وابن والدي أودعه ويودعني وأشمه ويشمني. الحسين قل له أخي أنا أخوك أنا ابن والدك. قال الحسين عند رأسي؟ قال بلى. قال له ادنو إلي ادنو إلي أشممني عرفك ضع فمك على فمي. وضع فمه على فمه أراح الحسين يقبله إلى أن فاضت روحه الطائرة. شو سيد جعفر شو وصف لنا هاللحظات؟ يقول قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه حر السلاح فيلثام أخي يهنئك النعيم ولم أخل ترضى بأن أشقى وأنت منعم قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه حر السلاح فيلثم. لما لفظ العباس أنفاسه الطاهرة قام الحسين من عنده يكفكف دموعه بمنديل بيده. هو ما اتفق رجع للخيمة مرة والعباس مويا، بس هالمرة رجع وحده. تلقته أخته الحوراء بباب الخيمة، قالت له أبا عبد الله؟ قال بلى. قالت أراك رجعت وحدك. شو راجع وحدك؟ أين ابن والدي؟ اختنق الحسين بعبرته، قال أخي عظم الله لك الأجر بأب الفاض، لقد خلفته على المشرع دام الوردان. وضعت يدها على صدرها، صاحت واخا وأرادت أن تخرج. وضع الحسين يده عليها، قال أخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان. نعم، لا تشمتي بنا الأعداء. أرجعها إلى الخيمة، بقيت في نفسها لوعة. إيش وقت طلعت له؟ طلعت له عندما تناصف الليل، عندما هدأت العيون، إجت إلى نهر العلقم. إلمنا شد وياك وعتاب، يمنى وخل هود اجع على الباب، اشباع طعش يبرون الاحساب، خويا اشوف الرجا وذاك الامل خاب، احمل ضايعات بعدك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، و إيثار الدنيا على الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا سيدي يا ابن رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من الدمع في خدي خد رشيحه لمولى أتى في الذكر نصا مديحه، تمكن في الأحشاء صادق حبه صحيحا وخير الحب منه صحيحه. سأبقى وحزني لا يزول فينتهي عليه، ولا طول الزمان يزيحه. أبيت بقلب ملؤه الهم والأسام، ووجد لمن لم يدر بادين وضوحه، سليل علي مهجة الطهر فاطم، وريحانة الهادي النبي، وروحه غداة أباحت قتله شر عصبة، غداة أباحت قتله شر عصبة، ويا ويل من قتل الحسين يبيحه. رماه أولو الأحقاد سهما بقلبه، ألا خاب باريه وخاب متيحه. قضى بعدما أمسى من الجار ضيقا على عينه رحب الفضاء وفسيحه، فدمعي له وقفا متى مر ذكره. سيبقى وجفني داميات قروحه، وإن فاتني ركب الحجيج، وإن فاتني ركب الحجيج فلم أكون لأسف، إذ كان الغدا تم نزوحه، ونفسي إذا ما خرج للبيت شوقها أقول لها قري وسري أبوحه. فما فاتني القصد الشريف فإن سروا فركبي يساري بالفلام لام أريحه. لئن قصد الحجاج بيتا بمكة وطافوا عليه والذبيح جريحه، وتسألني عن زمزمين هاك أدمعي أو الحجر الملثوم، ها يا ذا ضريحه. الحسين عليه السلام حج البيت وعشرين حجة وأراد إكمال الثالثة والعشرين فلم يحصل له ذلك. لماذا؟ لأنه صار بين دافع وجاذب تدفعه عن الحرم الشريف المكايد المدبرة لاغتياله عليه السلام من قبل عدو الله ورسوله يزيد لعنه الله، فإنه أصدر أمرا أن يقتل الحسين أينما كان حتى ولو كان متعلقا بأستار الكعبة المكرمة المشرفة. فهذا هو الدافع الذي دفع الحسين عن البقاء في مكة. وأما الجاذب فأنباء الحجاج، حجاج العراق، التي أعطته علما وافيا وتفصيلا كافيا بما في العراق من حركات، لذا طاف بالبيت سبعا أحل من إحرامه ليتسنى له الخروج من مكة قبل إكمال الحج، مستبدلا حجه بعمرة مفردة. ثم أمر فتيانه أن يعدوا الضعينة، حضروها، للانتقال من مكة المكرمة. ثم خطب الناس خطبته المعروفة: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة. وأعطى الناس صورة وبيانا مفصلا عما يلاقيه في هذا السفر، وعنوانا دقيقا للبقعة التي يلقى فيها حمامه سلام الله عليه. ثم أركبت العائلة، وركبه عليه السلام والهاشميون، وثم برزت الضعينة مغادرة الحجاز إلى العراق. وما مشت الضعينة إلا قليلا وإذا بعبد الله بن جعفر مع ولده قاصدا مكة. قال له ولده: يا أبتي، هذه ضعينة موقرة شبيهة بضعينة خالي الحسين عليه السلام خارج من مكة. قال: بني، قطعتني نياط قلبي، حقق النظر وتأكد من الأمر واخبرني. فمشى ثم وقف: قل يا ابو يا ابو الضعن، شنها عوايل عوايل علايمهم من أشراف الجبايل، يا ابو يا ابو بعد شوفا بطل شايل علم جادم العيل يظلل لها. ثم مشى ووقف، قال: بني، ماذا رأيت؟ قال: لا، شوف البضع أول تالي كلها بدور حازت للمعالي، والجاد عليها تقول خالي الضعين نور وجه ضاويلها. قال قال قال: اسرع بمشيك لتونا، هذا الوصف وصف حسين، شن وصل يم الضعين وصدق ظن مهجة فاطمة شافة ونسلها. يقيل وسالت دموع وتلجلج يمين باسمك جميع الناس تلهج، شلون تعوف مكة وباشر الحج، دجاوبني الهضم روحك تيلها. أجابه الحسين يقل: أنا شايل وحجي بكربلة صار أحرامي في ضد من أحري والغبار، وطوف بمصرع أخواني والأنصار ضحايا والدمى يصبح غسلها يا عبد الله وعينك رايتهم تشوف اش تطيح بكربلة من روس وتشوف يظل يظل عباس راس ابو عمد مخسوف يا خويا وتنسب الحرة الكفلها يا يا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيرانا اغفر لنا وارحمنا سامحنا وتب علينا اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
كنت صلى الدم بشرياني تكتب باسمك يا حسين شلون تظل بجسمي منكر جسمك يا حسين حاك يا ابن الناس همولا دمي مو أغلى من دمك يا هل عاي على رموش هل يمكن لا ضيت جسم سحير شوقك يا بون أكبر بسايرني بخلايا الدم جسد واتمثلك كوكب عصيد لي جروحك اتوهم اشوف انك جرح منك اغار لي الدنيا يتبسم عجيبتي ذبي احضاني عجيبتي ينبدي احضاني يلن كل عين الك زمزم ولا عجب تنجب جروحك وانت الكل جريح بلسم جيد قطب سے ترس رہے ہیں میری آنکھیں یا حسین ساون بن کے برس رہے ہیں میری آنکھیں یا حسین آبس پل پل ساتھ ہے مولا میری کیا اوقات ہے مولا مشغوفة بحبك بيتك غنت يا حسين مو بس العابس جنيت تلهم جنت يا حسين كلها تلها جغيدك باسمك دمي مو أغلى من دمك مو أغلى من دمك کے کتر ارگوں میں کہنے لگا ہے یا حسین اب تو میرے ورد زباں بھی رہنے لگا ہے یا حسین قطرہ دم بشریانی تکتب باسمک یا حسین شلون تظل بجسم منكر جسمك يا حسين حاك يا ابن الناس همولا دمي مو اغلى من دمك
السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.